إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا في حديث سابق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وفي هذا اليوم نذكر حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع الذي سرق رداء صفوان فشفع فيه صفوان قال صلى الله عليه وسلم: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. قلت: والحديث قد روي من طرق متعددة، أولها من حديث السماك عن جعيد أو حميد ابن أخت صفوان عنه، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن الجارود وحميد أو جعيد هذا مجهول، وثانيها من طريق الزهري وقد اختلف عليه فيه، فمرة يروي عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه عن جده، ومرة عن عبد الله بن صفوان بن أمية عن أبيه، ومرة عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية، ومرة عن صفوان بن عبد الله عن جده، فهذا اضطراب في الإسناد لا يقبل مثله عند المحدثين مع تساوي هذه الطرق. وثالث الطرق التي روي بها هذا الحديث ما ورد من طريق غندر عن ابن أبي عروبة، وغندر إنما روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد اختلاطه، ثم رواه عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع عن صفوان، وطارق مجهول، وفي بعض الروايات أسقط طارق ولا يثبت لعطاء سماع من صفوان. ورابع طرق هذا الحديث ما رواه ابن طاووس عن أبي عن صفوان، وقد اختلف أهل العلم في سماع طاووس من صفوان، ثم إن سفيان بن عيينة وعمر بن دينار روياه عن طاووس مرسلا، وقد رواه زكريا بن إسحاق عن ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس. وخامسها حديث عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن صفوان، أخرجه النسائي ورجاله ثقات. قال ابن القطان: ولا أعلم أن عكرمة سمع من صفوان. ثم قد خالفه أشعث بن سوار فرواه عن عكرمة عن ابن عباس، لكن أشعث ضعيف. وقال ابن حزم: حديث صفوان لا يصح فيه شيء أصلا، لأنها كلها منقطعة. قال الجمهور: لا يقطع السارق حتى يطالب المسروق بماله، خلافا للإمام مالك. وقال الحنابلة: إنما إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق قطع، وإن مال رأسه عنه فسرق لم يقطع السارق. وقال الجمهور: وقال مالك: إن لم يعرف السارق بالشر فلا بأس بالشفاعة له قبل بلوغها الإمام، وأما من عرف بشر وفساد فلا أحب أن يشفع له أحد. وقال الجمهور: باستحباب الشفاعة قبل بلوغها السلطان مطلقا. وأجمع أهل العلم على أنه إذا بلغ الحد للإمام فإنه لا تجوز الشفاعة في الحد حينئذ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: دعاوى التهم ثلاثة أقسام، أولها إن كان المتهم برا فإنه لا تجوز عقوبته بالاتفاق، واختلفوا في عقوبة المتهم له. والقسم الثاني أن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف ببر ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام. والقسم الثالث أن يكون المتهم معروفا بالفجور، مثل كون المتهم بالسرقة معروفا بها قبل ذلك، فحبس هذا أولى من حبس مجهول الحال. وما علمت أحدا من أئمة المسلمين المتبعين قال إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره من جميع ولاة الأمور، فليس هذا على إطلاقه مذهب أحد من الأئمة. ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فهو غالط غلطا فاحشا، مخالفا للنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. وبمثل هذا الغلط الفاحش استجرأ الولاة على مخالفة الشرع. قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق يا رسول الله. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. قلت: الحديث قد روي من طرق متعددة، في أحدها مصعب بن ثابت ضعيف، وفي الثاني محمد بن يزيد بن سنان ضعيف أيضا، وفي الثالث عايد بن حبيب فيه ضعف، وفي الرابع سعيد بن يحيى اللخمي فيه مقال. وبمجموع هذه الطرق يكون الحديث حسنا. ويشهد له الحديث الآتي الذي ذكره المؤلف بقوله: وأخرج أي النسائي من حديث الحارث بن حاطب نحوه. قلت: وإسناده صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والسارق تقطع يده اليمنى من مفصل الكوع بين الكف والساعد، فإن عاد قطعت رجله اليسرى كما قال جمهور أهل العلم. وقيل تقطع يده اليسرى، وهو يخالف ما نقل عن الصحابة في ذلك. فإن عاد السارق للسرقة فسرق في المرة الثالثة، فقال أبو حنيفة وأحمد: يحبس ولا يقطع. وقال مالك والشافعي: تقطع يده اليسرى. فإن عاد للسرقة مرة رابعة قطعت رجله اليمنى عندهما. فإن عاد للسرقة مرة خامسة فقال الجمهور: يحبس. وقال عمر بن عبد العزيز: يقتل لحديث الباب، فإنه قد أثبت القتل في السرقة الخامسة. وروي مثل ذلك عن عثمان وعمر بن العاص. وقد اختلفت مواقف الجمهور من حديث الباب، فقال الشافعي: إن القتل في الخامسة منسوخ كما ذكر ذلك الحافظ المصنف رحمه الله. وناسخ حديث الباب حديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وينسخه عند بعضهم حديث ابن النعيمان حيث إنه شرب مرارا فلم يقتل، قالوا: فهكذا السرقة. وقال آخرون بأن حديث الباب ضعيف فلا يعمل به. قال النسائي: لا أعلم في الباب حديثا صحيحا. وقال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له. وفي هذا الجواب ضعف كما تقدم لقوة أحاديث الباب بتعاضدها. وحمل طائفة من أهل العلم حديث الباب على أن هذا المأمور بقتله من المفسدين في الأرض، فيكون الإمام مخيرا في المفسدين في الأرض على مذهب بعض الأئمة وهو مذهب الإمام مالك. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتل السارق في المرة الخامسة لوحي من الله تعالى، حيث أعلمه الله عز وجل بعاقبة أمر هذا السارق، فيكون الأمر بقتل السارق في الخامسة خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة من أهل العلم منهم ابن القيم وغيره: إن قتل السارق في المرة الخامسة يكون من باب التعزير على وفق ما تقتضيه المصلحة، فإذا تسارع الناس في السرقة وتتابعوا عليها رؤيا أن الناس لا ينزجرون عن هذا الجرم العظيم إلا بالقتل، فإنه يشرع قتل ألقاء السارق في المرة الخامسة ليندرئ الناس عن هذه الجريمة الشنيعة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أبواب حد شارب المسكر، وسنأتي إن شاء الله لذكر هذه الأحاديث وما فيها من الفوائد وما فيها من الأحكام في أيام قادمة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.